حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإن الكارثة التي حصلت في جدة هي مصاب لجميع المسلمين، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، كما قال صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة لمن توفي في ذلك الحادث، ونسأل الله سبحانه وتعالى لذويهم الصبر والخلف والسلوان، إنه غفور رحيم وهو جواد كريم سبحانه وتعالى. وتحدث الناس كثيرا عن هذا الحدث، والإسلام أو الشريعة الإسلامية تنظر أيضا إلى هذا الموضوع بمنظار معين ينبغي أن يسمعه الناس أو يتعرف عليه الناس، ماذا هو الواجب في مثل هذه الأحداث، وما هي نظرة الشريعة الإسلامية لما يحدث من مثل هذه الأحداث، وهذه الأحداث التي تحدث في زمن النبوة وفيما بعدها من القرون المفضلة. لا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم وأسلافنا تعاملوا معها بما يمليهم عليهم دينهم. ولنا في هذا الحدث وقفات، أو هذه الكارثة وقفات الأولى. لماذا جدة دون غيرها؟ هل لأن جدة أسوأ من غيرها خلقيا أو إجراميا وهي عقوبة بالتالي؟ والجواب ليس ذلك بصحيح، أولا لا من الناحية الإحصائية ولا من الناحية الشرعية. أما من الناحية الإحصائية فليست هي أكثر المدن إجراما أو تدنيا أخلاقيا. وثانيا أن البلاء ليس بشرط في وقوع البلاء على مدينة معينة من المدن أو أمة أو إنسان معين. فالله سبحانه وتعالى أولا لا يسأل عما يفعل، وذلك خاضع تحت حكمته سبحانه وتعالى وعلمه سبحانه وتعالى. وما علمنا في علم الله بشيء، وما حكمتنا في حكمة الله بشيء. وثانيا إن ابتلاء الله سبحانه وتعالى لرجل أو امرأة أو أمة أو بلد أو مدينة ليس دليلا على غضب الله سبحانه وتعالى عليهم أو أنهم أسوأ من غيرهم. فالرسل عليهم الصلاة والسلام قد ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالمرض والموت والجراح والاتهام والقذف، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد أيضا ابتلى الله سبحانه وتعالى بلادا كالخلافة الإسلامية ابتلاها بالفقر في زمن عمر الخطاب، وليس ذلك دليلا على أنهم أسوأ من غيرهم فيما يعرفوا في عام المجاعة، وقس على ذلك. ويتبع هذا الوقفة الثانية وهي عدم الشماتة بالمسلمين، بل يسأل المسلم الله سبحانه وتعالى العافية، ويسأل لإخوانه السلامة والرحمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، وفي رواية: فيرحمه الله ويبتليك، رواه الترمذي وحسنه. فليس تبعا لذلك بالضرورة أن يكون ذلك دليلا على غضب الله سبحانه وتعالى على قوم أو على أهل هذه البلدة، فبل يسأل يعيد الإنسان العلم إلى الله سبحانه وتعالى والحكمة إلى الله، وأنه سبحانه وتعالى بإرادته يبتلي هذه المدينة أو هذه، أو يبتلي هذا الرجل أو هذا، أو يبتلي هذه الأمة أو هذه، وذلك خاضع لعلمه سبحانه وتعالى وحكمته وقدرته أيضا عز وجل. وثانيا يسأل الله سبحانه وتعالى لإخوانه المغفرة، ويسأل لنفسه العافية. الوقفة الثالثة: جنود الله سبحانه وتعالى كثر، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فمنهم الملائكة ومنهم الريح ومنهم الماء ومنهم النار ومنهم الدواب ومنهم الحشرات ومنهم الفيروسات وغير ذلك. وهذه الجنود عابدة لله عز وجل مستجيبة له، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فلا يجوز لعن المطر ولا نعل الريح ولا لعن ما يسخره الله سبحانه وتعالى للناس. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه. ولا يجوز أيضا سب المطر لأنه منزل بقدرة الله سبحانه وتعالى. الوقفة الرابعة: لا علاقة لما حدث بالاستسقاء والمطر، فإن الاستسقاء طلب الرحمة لا طلب العذاب، والمطر الرحمة كما سماه الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وقال سبحانه: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وقال سبحانه: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. فالمطر رحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي وهو يعلم أنه يمكن أن يحصل الغرق به، ولكن الاستسقاء رحمة وبركة وخير للناس والبهائم. الوقفة الخامسة: محاسبة المسؤولين والقرار الملكي بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة، منهج إسلامي واضح صريح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاسب عماله كما قال البخاري في صحيحه: باب محاسبة الإمام عماله. ثم روى عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا يقال له ابن اللتبية على صدقة بني سليم، فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاسبه قال: هذا الذي لكم، وهذه هدية أهديت إلي، أي رشوة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف للناس خطيبا وقال: ما بال الرجل أبعثه على العمل يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ ألا لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، رواه البخاري. وكان عمر رضي الله عنه يسأل الرعية: أرأيت إن استعملت عليكم خير من أعلم، خير من أعلم، ثم أمرته بالعدل أكنت قضيت ما علي؟ قالوا: نعم. يعني رشح لهم أفضل أشخاص وولاه عليهم، هل هذا كافي؟ قالوا: نعم. قال: لا، حتى أنظر في عمله أعمل بما أمرته أم لا، يعني أحاسبه. إن مبدأ من أين لك هذا؟ الإسلام يجب أن ينتشر في جميع المؤسسات والإدارات، ونحن المسلمون أسبق من غيرنا في هذا المجال. نحن بحاجة إلى محاسبة المسؤولين، هذه واحدة، ونحن بحاجة أيضا لأخلاقيات المهنة كلها سوى المحاسبة، بحاجة إلى مكافحة الابتزاز والرشوة واستغلال السلطة، بحاجة إلى الأمانة والرقابة الذاتية وحسن المعاملة، بحاجة إلى تفعيل الأنظمة الرسمية الموجودة أساسا ووضعها على الواقع. إن وقوع الكوارث بالقضاء والقدر، وكل أمورنا بقضاء وقدر، لا يمنع من محاسبة المقصرين. وليس الإيمان بالقضاء والقدر نافياً لوقوع أخطاء بشرية، فإن الأخطاء هي من القدر أيضاً، والتقصير الذي وقع كانت نتيجته موت أكثر من 100 وربما مئات، وتدمير الكثير من المنازل والسيارات وإتلاف الممتلكات، وهذا كله في رقاب من تسببوا في ذلك إن ثبت تسببهم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن يهدر دم مسلم، ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إنما وقع كان قتل متعمدا، من بعض المفسدين الذين لا يهمهم أن تموت أنفس كثيرة في سبيل درهم أو دينار. إن قيمة الإنسان التي قررها الإسلام يجب أن تشاع في المجتمع بكل وسائل، ولقد كرمنا بني آدم، فما بالك بالمؤمنين، فما بالك بالمؤمنين المواطنين. لماذا يظل أناس في موقع المسؤولية وهم لا يهمهم إلا ثراء وراحة أنفسهم وليذهب الجميع إلى الجحيم؟ وهل أحتاج إلى أن أضرب أمثلة من سيرة سلفنا الصالح لنعرف الفرق، أو هو معروف؟ إن هذه المطالبات الكثيرة التي قيلت والتي شكل على ضوئها أو شكل قبلها القرار الملكي هو مبدأ إسلامي يطالب به دائما، ليس في مجال بعد حصول الكارثة بل قبلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد. ما بعد، فمما يتبع محاسبة المسؤولين البحث أو التعرف على أسباب هذا التقصير. لا شك أن من أعظم أسباب هذا التقصير هو الإقبال على الدنيا والتكالب على الدنيا وتقديم المصلحة الشخصية وتحول الإنسان إلى وحش أمام إخوانه المسلمين إذا كان المقابل هو المادة. إن القضاء على حب الشهوات وحب المادة بشكل مفرط واجب في ضمير كل مسلم، ليس ذلك خاصا بالمسؤولين بل بكل أحد. نحن أنفسنا الذين نقرأ نستمع هذا الكلام ونقرأ المطالبات الكثيرة بمحاسبة المسؤولين، ما هو موقفنا لو وضعنا في منصب أو مسؤولية؟ ما هو تصورنا لمصلحتنا وتقديمنا لها؟ إننا أحيانا نعتدي على غيرنا، أحيانا نضر غيرنا في سبيل تقديم مصلحتنا على غيرنا على مستوانا الفردي الصغير، وهذا هو بداية الفساد إذا تحول الإنسان إلى مسؤول. ذلك العلاج يبدأ في ضمير الإنسان وفي نفس الإنسان وفي تصور الإنسان. الوقفة السادسة، علينا أن ندفع عن أنفسنا البلاء بالعودة إلى الله عز وجل، فإن الله يدفع البلاء بالتوبة والاستغفار والصلاح. قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال سبحانه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وإن الدعاء والبلاء ليعتلجان بين السماء والأرض. قال صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. رواه أحمد والترمذي والحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. رواه الحاكم وصحح. الوقفة الأخيرة، ظهرت بعد الكارثة صور جميلة وأثناءها لتكاتف المسلمين فيما بينهم من جهود اللجان الخيرية والشباب المتطوعين، وهذا لا شك باب عظيم من أبواب الخير. قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال سبحانه: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذا واجب على كل مسلم يرى أخاه المسلم أو أخته المسلمة غريقا أو حريقا أو بحاجة ماسة المساعدة. وهذا في الكوارث أوجب، ليس هو مخصوص بالدفاع المدني بل هو واجب على كل أحد. لذا أوجب العلماء الفطر حتى في نهار رمضان لمن احتاج إليه لينقذ غريقا وهو قادر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا ليس بقريب على أبناء هذا البلد الذين تربوا على التعاليم الإسلامية وحب الدين والإقبال على الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد ذلك في نفوسنا ونفوس أبناء المسلمين جميعا. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وتصلح بها أمرنا، وتدفع بها الفتن عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي علينا خيارنا واهد شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم أمننا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.